أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلا محمد.
هلا وسهلا ومرحبا فيك.
شلونك؟
يا ربك الحمد. كيف حالك أنت؟
والله الحمد لله. كيف شفت المجرم الصلصال؟
صراحة قصة الأسبوع الماضي جميلة جدا، يعني خلنا نتكلم فيها، هي وصف كامل لما تتكلم عن إريك المجرم الذكي، تتكلم عن جيف المحقق الأذكى، هي تجسيد حقيقي للفكرة الأساسية لما نجي نتكلم بها بشكل عام، واللي راح نتطرق لها في حلقة اليوم. لكن خلنا أول شيء نتكلم عن إريك وعن جيف. لما تتكلم عن إريك المجرم اللي حاول قدر الإمكان أنه يبعد عن الشبهات بقدر كبير جدا، أنه سوى كل هذه المتطلبات، أخذ وقته، راح فكر بالصلصال، فكر بعملية التنكر، وأخذ له شريك، وبعد كده تخلص من الشريك، وكان الشريك خلينا نسميه هو الخاضع، وبعد كده قدر أنه يغريه بالمال وعشان يساعده، وبعد كده تخلص منه وأخذ هويته. الأمر اللي كان ممكن يشتت أي محقق باستثناء جيف، بيتكلم عن هذا النوع من المحققين اللي قدر يستخدم الحس التحليلي بشكل عالي جدا، اللي يفكر بمعنى أصح كيف فكر المجرم مو كيف يفكر المحقق. وهذا الشيء شفناه في عملية تجسيد مسرح الجريمة وإعادة مسرح الجريمة وكيف دخل في مسرح الجريمة. هذه النقطة مهمة جدا لما نجي نشوفها أساسا في عملية كيف أنت ممكن تتتبع المجرم الطليق، وهي النقطة التحليلية المهمة، النقطة اللي نبغى نتكلم فيها بشكل أوضح، لأنه ما ينفع نفكر فيها بعقلنا الطبيعي، لازم نفكر بعقل المجرم وناخذ الخطوات عشان تكون منطقية أكثر ونوصل إلى النتائج بشكل منطقي. وهذا الموضوع اللي حصل بشكل واضح وذكي من إريك، اللي حاول يبعد الشبهات وقدر أو استطاع لحد ما أنه يطول الموضوع، ولكن عملية تقمص شخصية المجرم، عملية إعادة تمثيل مسرح الجريمة من جيف، كانت مهمة جدا لاستغلال مثل هذه الثغرات اللي كانت موجودة. لأنه أي مجرم مهما بلغ حد ذكائه يقع في منطقة من شدة الذكاء، يقع في منطقة يفكر أنه المحققين ما راح يفكرون فيها، ولكن ما يدري أن المحقق فكر بعقله هو. هذا اللي حصل مع جيفري. كمان نقطة مهمة ثانية يمكن كان واضح جدا من القصة، وهي صدق أنا أشكرك عليها صراحة، يعني فكرة أنه المجرمين كيف خلنا نفكر على فكرة أنه الإجرام بشكل عام في صورة مأخوذة بشكل عام في المجتمعات في العالم، أنه المجرم بالعادة يكون غبي، وأن المحققين ما يبذلون جهد بشكل كبير في عملية متابعتهم، وإذا حصلت جريمة وطالت فيها المدة قالوا هذه جريمة كاملة. لا، هنا نقطة مختلفة. لما إحنا نفكر بشكل عام أو نحاول نعدل، أو هذه اللوم هذا مش على المجتمعات العالمية بقدر ما هو فرصة لنا نوضح الآن إيش الفكرة، وقدام القصة اللي حصلت الأسبوع الماضي. لما يكون عندك مجرم يسوي مثل هذا النوع من التخطيط، إحنا نسميه في التحليل الإجرامي المجرم المنظم، المجرم اللي يكون دارس جريمته بشكل دقيق جدا لدرجة أنه ارتكبها في عقله أكثر من مرة، يعني اللي صارت في مسرح الجريمة ممكن تكون رقم 10، ممكن تكون رقم 20، ممكن تكون رقم 30 في عملية ارتكابها. هذه النقطة هي مهمة جدا نفهمها في عقلية المجرمين. مجرم منظم يعني عارف إيش يحتاج في مسرح جريمته، عارف إيش يحتاج عشان يخرج من مسرح جريمته، عارف إيش يحتاج عشان يوصل لهذا المسرح، وكيف يوصل له، وكيف يقدر يهرب من هذا النوع، وإيش المسببات اللي ممكن توصل لهذا النوع. بعض المجرمين ما يكون مدرك لهذه الفكرة، يعني إدراك واعي، بعضهم يكون مدرك إدراك واعي لهذه النقطة. لما نجي نشرح الفكرة الأساسية مثلا من بعض جرائم السرقة، يستغرب كثير لما نقول إنه المجرم في بعض الأوقات بناء على تفصيل القضية هذه هو يستهدف عملية الإثارة في السرقة اللي ارتكبها. وهذه النقطة اللي تميز عملية التحليل عند المحقق واللي حصلت عند جيف، هي عملية إنه أنا أبغى أفكر بعقل المجرم، أنا ما أبغى أفكر بالصورة النمطية الموجودة عندي كمحقق أو كصورة نمطية موجودة عندي كمجتمع، العقلية المجرم، لأنه أنا بيكون سابقني بدل ما يكون سابقني بخطوة بيكون سابقني بثلاث خطوات. إحنا لازم نفهم عملية التحليل بشكل أوضح، إنه عقل هذا المجرم هو ظاهرة، هذا مسرح الجريمة عندي الآن هو دليل، هذا سلاح الجريمة هو دليل، نوعية الجريمة هي دليل، برضو حتى إذا كان في ضحايا موجودين في مسرح الجريمة هو برضو دليل. عملية إعادة ربطها بالشكل الصحيح إحنا نسميها في التحليل عملية إعادة تمثيل مسرح الجريمة. لما تمثل على مسرح الجريمة أنت تعيش الحالتين، وهالشيء يمكن شافوه السادة المستمعين والمشاهدين في عملية كيف جيف مثلا دخل في مسرح الجريمة وكيف استلقى في مسرح الجريمة. المشاعر هذه بشكل واضح هي مشاعر خلنا نسميها عملية أنه كيف تقمص دور المجرم ودور الضحية. الآن صار عنده تصور واضح وكأن الجريمة تحدث أمامه بشكل مباشر، والفكرة ما هي بفكرة عبثية، هي فكرة مستغلة أو مستوحاة من عناصر حقيقية موجودة، وكان لها مؤكدات في تقرير الطب الشرعي، كان لها مؤكدات في تقرير الأدلة الجنائية، كان لها مؤكدات في المقذوفات، حتى في الأشياء والشهادات شهود العيان أو حتى الأشخاص اللي كانوا موجودين وتم الإبلاغ. هذه الأمور قاعد تساعد في عملية البحث عن هذا النوع من المجرمين. نقطة مهمة جدا يمكن عشان ما ننساها في موضوع الذكاء وعملية التطور، كثير من الناس يعني يستوعب أو يتستوعب متأخر فكرة إنه المجرم يتعلم. المجرمين كثير منا، وهذه النقطة ما هي بغلط، خلينا نقول غلط المجتمع بقدر ما إنه هي نحتاج لازم نوصلها لهم، لأنه إحنا جالسين نشوف هذا النوع من المجرمين، إنه المجرم الآن هو جالس يعتمد على الصورة النمطية مرسومة عنه في المجتمع، وبعد كذا يحاول يتعلم إنه كيف يعني يأخذ هذه يمنطق هذه الصورة على شكل محدد بتنظيم محدد يقدر يهرب منه من خلاله. أعطيك مثال الحين لقضية معروفة جدا، هي قضية سفاح الجيزة، إنه كيف قدر هذا المجرم إنه يعني يقتل ضحية وبعد كذا يسرق هويتها وينتقل لمكان آخر. المكان الآخر هذا قدر فيه إنه يعيش بهوية هذه الضحية، وتزوج وقتل ضحية ثانية وقتل ضحية ثالثة وقتل ضحية رابعة، كان قتل الضحية الثانية بعد ضحية الأولى في نفس الفترة، بعدين انتقل لمدينة ثانية وارتبط بأنثى، بعد كذا قتلها، بعدين انتقل لمكان آخر وقتل فيه ضحيته قبل ما يسوي الغلطة اللي سواها إريك. الغلطة اللي دائما يقع فيها المجرمين بشدة الذكاء والمرحلة المعنوية الخاطئة، الجريمة الأخيرة أو آخر شيء أسقط فكرة سفاح الجيزة هي عملية السرقة اللي حصلت لضحيته الأخيرة اللي ما قتلها وتزوجها وهي الوحيدة اللي حبها، باختلاف الموضوع اللي حصل لإريك، ولكن يمكن الرابط ما بينهم أن هي فكرة إنه وصلوا لمرحلة من الذكاء في التنظيم، ولكن في خطأ بسيط، والخطأ البسيط هذا كان يعتبر هو إدراك وذكاء من المجرم، لكن أصبح واضح أكثر إنه عملية تضليل فاشلة. هي نقطة تغيير النمط، لأنه لما شفنا كيف المجرم مثلا في سفاح الجيزة كان خطته لما المجرمين أو الضحايا يكتشفون هويته الحقيقية بعد كذا يقتلهم، هي النقطة الوحيدة اللي قرر فيها أنه لا أنا حسرق المرة هذه وراح أغير هويتي بعدين في مرحلة أخرى، وأخذ الذهب وباعه كنوع من عملية أنه يحاول يحسس عقله الإجرامي أنه لازلنا على نفس التراك، لازلنا على نفس الخط اللي قاعدين نشتغل عليه، ما في أي مشكلة. العقل الإجرامي دائما عنده نوع من عملية تخزين الأفكار والسيستم أو النظام اللي يعمل عليه بشكل مستمر. بعطيك أو بشوف مثال محدد لها، كنا لما جينا شرحنا فيها أنه يرتكب الجريمة مثلا ممكن تكون رقم 20 في مسرح الجريمة الواقعي، لكن 19 قبلها في عقله. المرحلة هذه هي مرحلة يصير فيها في الخيال الإجرامي نوع من عملية اختيار نوع الجريمة اللي تناسب الانتشاء النفسي أو الحاجة اللي يحاول يغطيها بشكل سلوكي، سواء كانت انتقام أو تعويض أو سلطة أو سيطرة آسف أو قوة، واحدة من أربع دوافع هذه يكون يبني حولها خيال إجرامي. الخيال الإجرامي هذه يكون فيه عناصر مهمة جدا، هو يختار مسرح الجريمة المناسب، هو يختار نوع الجريمة المناسبة لمسرح الجريمة المؤدي إلى الدافع سواء بإدراك منه أو بدون إدراك، هو يختار سلاح الجريمة المناسب لمسرح الجريمة وطريقة تنفيذ الجريمة المؤدية إلى الدافع، هو يختار بعد ما يختار الثلاثة هذول يختار الضحايا المناسبين للثلاثة هذول المؤدين إلى الدافع نفسه. الأربع الأمور هذه كلها كانت موجودة في مسرح الجريمة عند جيف واستعان فيها، هي هذه النقاط الأساسية والتشريح الأساسي لخيال المجرم نفسه لما يبدأ يتكون في عقله. هو في المرحلة الأولى يبدأ يطبقها في مخه، يقول يشوف الجريمة لا ما ضبطت معي المرة هذه، طيب إيش أسوي؟ لا بخليها مثلا سرقة بشكل أكثر تنظيم، لأنه واضح الآن لو سويتها بالطريقة هذه اللي في عقلي راح أكون أنا مشتبه في رقم واحد، طيب ايش ممكن اسوي؟ خلنا افكر لما يكونوا مسافرين مثلا واجي ادخل البيت بدون ما يكون في عمليه كسر، وبعد كذا اروح للخزنه وارتكب فيها او اسرقها بشكل مباشر بدون ما اصيب فيها او ما اترك اي مكان فيه نوع من الخلل او نوع من اللخبطه. فبيكون اول محقق راح يوصل مسرح الجريمه، ممكن اول عسكري او ضابط يكون مباشر لمسرح الجريمه يعرف انها جريمه سرقه مباشره، لانه المجرم كان منظم، فتح الباب بشكل ما كسر فيه اي شيء، وكان واضح هو ايش اللي استخدمه عشان يفتح الباب، واضح اكثر هو رايح وين مباشره، ما كان يدور على هذا الهدف الثاني. بس لما المجرم يروح يرتكب مثلا، تجي تخش مسرح جريمة ونلقى الكنب هذا مقلوب، الكرسي ذا مقلوب، المطبخ مكسر، الأغراض اللي فيه، غرفة النوم منكث الأغراض اللي فيه، هنا نقول المجرم ما كان يدري، نحط إمكانية إن المجرم كان يبحث. بس لما تكون مفقودة بنقول لا، المجرم الآن هو عارف الشيء وين رايح، فكر فيها بالطريقة هذه في عقله، قال أوكي طيب لو رحت سرقت مباشرة، لا هم بيعرفون الآن إن أنا رايح مباشر وعارف إيش في الخزنة. طيب إيش ممكن أسوي؟ من أصعب الأمور اللي تواجه في التحليل هي عملية النية الأساسية. النية الأساسية في الجريمة هي تكون مبنية، إذا تكون العقدة إذا كان عندك أكثر من جريمة في نفس الحدث، يعني زي ما صار في القصة الأسبوع الماضي، عندك سرقة وعندك قتل. أنت الآن ما أنت عارف نوع الضحية، ما تقدر تميز الضحية هذه، ما كنا ندري إنه هو نوع من الفكرة الأساسية، لأنه نوع من التكوين نفسه للقصة كاملة الإجرامية، تمام ولا لا؟ لكن هو لما تركها بهذا الشكل هو كان يبغى يشتت بشكل كامل الجهات المختصة في عملية إنه هو إيش كان قاصد، هل هي عملية سرقة اختلفوا فيها
بالضبط،
أو هو
مبيت النية من قبل،
مبيت النية من قبل وقتله، أو فعلا أنه هذا من سكان البيت اللي كانوا موجودين، أو من الأحد اللي كانوا موجودين، أو من الحرس. الفكرة اللي بتأخر التوقيت، خصوصا لما تتكلم عن الترسب الدموي الموجود، عملية صعوبة التعرف، يعني حتى القدر اللي وصلوا لها في أنه وصلوا لمعدل العمر، هذه كانت محسوبة في عقل المجرم نفسه،
أني
يعني بأخذ الوقت. وبرضو ممكن خلنا نقول فهمها بشكل أنه أنا راح أتخلص من هذا الضحية بشكل مباشر أو من هذا الشريك، لأنه هو عارف كل شيء، وأنا ما أخذه كأداة لغاية أو وسيلة لغاية أنه يطول الموضوع وبرضه يتشتتون فيه الناس. وحتى وإن حصل وتعرفوا عليه فهم بيربطونها به مباشرة، ما راح يربطونها فيني، ولأنه أنا أصلا بينه وبينه مشكلة، فهو مفكر فيها أساسا في عقله داخل عقله، فركب الجريمة واختار الشريك المثالي والأداء المثالي للجريمة، وبعد كذا اختاروا كنوع من الضحايا اللي ممكن يغير نمط التفكير بشكل عام. كثير من المجرمين يستغل هذه النقطة، أو يستغل نقطة عملية النية الأساسية في موضوع التشتيت زي ما ذكرنا، لكن كيف نقدر نفهم تحليليا هذه النقطة اللي حصلت؟ يمكن في القصة بشكل وضح ذكاء المحقق، بس لما نجي نشوفه بشكل أوضح بنبسطها ونقول أنه صح، دي فكرة الذكاء موجودة، ولكن موجودة لأنه الشخص هذا ذكي وقدر يستغل ذكاء المجرم نفسه، يعني استغل ذكاء المجرم كسلاح للمجرم نفسه. بشكل بسيط وبشكل سريع جدا، لما نتكلم عن نية الأساسية نتكلم عن الجريمة الأكثر تنظيما أو الأكثر وحشية. بمعنى الآن لما أجي أتكلم على السرقة كانت أكثر تنظيم، والقتل كان فيه نوع من الفوضى، وجد الغلاف حق الرصاصة، ما كان في أي نوع من عملية إخفاء الجثة أو شيء لها، أو إخفاء المسدس، كانت نوعا ما عشوائية أكثر من الدخول. الدخول كان بدون كسر، ما كان مكسر عنوان، كان عملية السرقة كانت بدون حتى اختراق لنفس الخزنة، فهذه هي الأكثر تنظيما. يعني لما يجي كذا تشوف أقول لك أوكي، أنت الآن النية الأساسية هي السرقة، ولكن ما حدث وما طرأ هو الفعل الآخر اللي كان أو عشوائي. طيب النقطة الثانية هي نقطة كانت الفكرة الأكثر، طيب خلنا نقول كانت كلها عشوائية، يعني دخلوا كسروا المكان، دخلوا شافوا النقطة هذه، بعدين طمعوا. الأكثر وحشية فيهم أي واحدة فيهم؟ الأكثر تصميما فيها، يعني مثلا لو قلنا أنه كان كسروا المنطقة وكسروا الباب ودخلوا ولقوا الخزنة وكسروها وطلعوا فيها، بس كان في نوع من عملية العشوائية الأكثر بشكل عنيف، يعني طعنات متعددة، محاولة تشويه الجثة، محاولة محاولة يعني إخفاء ملامحها، يكون في نوع مبالغ فيه في عملية العنف تجاه الجثة. فأقول لك لا، هنا الأكثر عشوائية هي الأكثر، هي النية الأساسية، إنه عنده مشكلة أساسا مع شريكه والآن انفجرت هذه النقطة فأنت حاول انتقم منها في هذه النقطة. ما أدري إذا أنت
لكن اللي كان موجود في قصتنا إنه هو أصلا كان مبيت النية إنه يتخلص منه.
وهذه هي النقطة اللي أنت بقول لك حاجة مهمة جدا. أنت الآن أنت ذكرتني في حاجة جدا جميلة، شكرك لها يا أبو عيسى. لما نجي نتكلم أصلا عن الثنائيات الإجرامية، الثنائي الإجرامي أساسا هو مكون من مسيطر وخاضع، هذه الصورة المعروفة في
العلاقة العمودية.
يا سلامك. فهو عارف أنه هذا الخاضع هو لابد أن يتم التخلص منه بشكل أو بآخر، لأنه هذا الشخص مع الوقت حيكون عبء عليه.
بالضبط.
فهو يرى أنه الأهمية له، الانتشاء له، الفائدة الهامة له هو فقط مجرد، زي ما قلت الكلمة قبل شوي، هو مجرد وسيلة أدت إلى غاية، خلاص انتهى مهمتها الآن. فهذا الشيء المعروف، لأنه هو محدد النية، لكن شريكه مو عارف.
صح. خصوصا ان شريكه، يعني لما كان في القصه انه شخص يعني كان يعمل تي بوي، مفترض مثل هذه الفئات يكون يعني طموحها قليل ودخلها قليل وكذا، فاي اغراء راح يجيه راح يكون محرك لها بشكل كبير
جدا.
معليش، يعني هو مثلا ما راح لشخص مثل مستواه او غني بمثل هذا، ما يقنع اي شيء، لكن مثل هذا الشخص التي بوي اقنع باي شيء، اغراه باي شيء.
شوف انا والله اشكرك على هذه النقطه اللي ذكرتها، هي النقطه المهمه جدا. هي نرجع للنقطه الاساسيه اللي كنا نتكلم فيها في العقل المجرم. في بعض الاشياء في عمليه خلينا نسميها التجنيد بشكل عام، التجنيد الاجرامي، في عمليه التجنيد الاجرامي ممكن يكون عمليه القبول العاطفي فقط هي محفز مساعد إلى وجود ثنائي إجرامي خاضع ومسيطر. المسيطر عارف، يعني مثلا في قصتنا الآن تتكلم عن الوصف المجتمعي، تتكلم عن الوصف المادي، وبرضه تتكلم عن عملية لو نجي في تفاصيل القصة، عملية الرفض من الولد الشاب الغني الثري لشخص مثل هذه النقطة الطبقية، بعدين يصل لمرحلة إنه يحسونهم متساويين إيكول ظاهريا عاطفيا، بس هي في النهاية لا، هو عارف أنه هذا يدور على هذه النقطة، أنه إحنا زي بعض وأن أنا أحتاجك الآن، بس هي النقطة بالعكس، هي عكسية، أنت أنه ترى أنت فقط نحتاجك فقط كأداء أسوي لك إياه. فهي النقطة المؤدية إلى فكرة هذا مجرد عملية التجنيد أو القبول، ممكن تكون فقط مادية، بتكون عاطفية، بتكون فكرة أنه لا أنا مهم بالنسبة لهم وأنا جاتني فرصة أني أنتقم، وبرضه هو الآن ممكن جاي برر عن أخطائه، فأنا الآن الشيء ممكن يعني حتى لو تفكر بعقل الخاضع ممكن حتى المادة يقول لك لا يا رجل، ممكن يكون زي ما قلت الآن، ممكن يكون أصلا جوة التكوين النفسي والشخصي سلوكيين هو من نوع المتردد، يقول لك لا 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 ما راح أسرق، طيب لو أخذت فلوس بمسك، بالنهاية هو ممكن يطلع منها، عنده محامين كثير، أنا ما عندي أحد، بس لما يضاف لها مركب ثاني زي عملية أنه أنا أحتاجك، هنا يكون في عملية أن تعطيه قيمة. أوكي. أوكي أنا نحتاج المادة، أوكي، ولكن مع المادة صار عندي القيمة الذاتية بنفس الشخص اللي قدم لي الإهانة،
تمام،
فصار عندي قبول الآن، فأنا مستعد أمشي معك لو ما تبغى. فهذه تركيبة الخاضع عموما، الخاضع يبحث عن عملية القبول، سواء كانت القبول العاطفي أو القبول المادي أو عملية الاحتواء بشكل كامل، لأنه أنت ملاحظ. وانت قلت نقطة مهمة جدا، شكرتك عليها، انه قلت لي نوع الوظيفة او الوضع الاجتماعي، انت ملاحظ، انا شايفك، النقطة هذه صعبة. الحين اجي اقول لك الان اسمع، في شارع الان سريع الان، وانا ابغى اقطع معاك الشارع، انت الان بتشوف انه انا اخترتك في قضية او في موضوع خطر، وتقول لي انت شيك، انت خلينا نروح مكان اقل فيه جسر عبور، نطلع من خلال ما راح نغامر فيه. بس لما اجي الواحد مثلا من نوعيه الشريك في القصه واقول له خلينا نقطع الشارع الان، هو بيشوف الان اني انا وثقت انه أنا اشجع الناس الموجودين حولي،
تمام،
وعرضت عليه هذه الفكره، فحيوافق انه يرتكب او يسوي مع هذه الفكره مجنونه. هم ما يفكرون بانها، هو ما يفكر بانها جريمه، هو يفكر بانها فرصه لحياه موجوده، اتكلم عن الشريك الخاضع، لكن المسيطر يقول لك لا، أنا ممكن أتخلص منه بأي طريقة بأي شكل إن كان.
بالضبط. بخصوص اللي هو إيريك، يعني هو أصلاً عنده حصل على حقوقه من عمه وصفى له حقوقه وإرثه من أبوه، فهو حقيقته غني زين. اعتداءه على عمه هو أخذ شيء أصلاً هو ما هو في حاجته، هو لو أخذ الفلوس هذه اللي أخذها من عمه وعاش عليها كفته. وش الدافع اللي يخليه يجي ويسوي هذا البروسيجر والإجراءات الطويلة هذه، يصطنع مفتاح ويفعل ويسوي علشان يحصل على شيء صحيح وإن كان أضاف له، لكن هو ما هو فقير في نفس الوقت، هو أخذ حقه النظامي أو حقه الشرعي من عمه، وبالتالي هم تصافوا. وهو هل مسألة مثلا طمع ولا مثلا مرض؟
طيب سؤال جميل جدا.
فهمت لي أنا أروح أخاطر وأنا شوف الحين إيش سوى، دخل نفسه في السجن ودخل وفعل وسوى وعرض نفسه وقتل. هل كان يعني بغض النظر هل القتل كان مخطط له مسبقا أو طرف في باله أول ما شاف المسدس أو كان مخطط له مثلا أنه مثلا بغض النظر، لكن هل هو طبعا دافع الطمع، لكن هل الطمع هذا مرض معه ممتد؟ هل هو من الأسباب الرئيسة والمشهورة عند التحليل السلوك الإجرامي للمجرمين أن الطمع ركن أساسي؟
طيب أنت ذكرت، خلينا نبدأ من آخر نقطة ذكرتها بعيسى وشكرا لك عليها جدا، لأنه في نقطة كانت في بالي ونسيتها مع السرد فأنت ذكرتني فيها، يعطيك العافية. خلينا نبدأ من آخر نقطة ذكرتها، هي الدافع هو الطمع، هذا الخيال الإجرامي حق الطمع، لكن الدافع الأساسي لازم ندور عليه الحين. خلينا الآن نأخذ الفكرة بشكل كامل، والسؤال أنت الآن قاعد تقول لي إيش التحليل لهذا النوع، أنا راح أجيب لك إياه من نوعين، بجيب لك إياها من طريقتين، أبجيب لك إياها لأنه عند الآن صورتين من الأوجه وأنت اختار، مشاهدين ومستمعين إيش اختاروا معايا، إيش الأقرب لإريك في هذا النوع
من واقع القصة،
من واقع القصة، ومثالين لقضيتين موجودة أنا درستها كسلوكيات إجرامية لنقطة كانوا يعني 4 طلاب في آخر مرحلة من الطب، من أسر ثرية جداً، يشار لهم بالبنان، لا يعانون من أي مشكلة من عملية، خلنا نتكلم المشاكل المعروفة في عملية التفكك الأسري والتفكك العاطفي، كانوا
مستقرة
جدا، يعني كانوا يعتبرون مثال ممتاز للمواطن المثالي، لكن كانوا يسرقون. لما جينا شفنا الآثار اللي تم سرقتها في دراسة الحالة، الأشياء اللي تم سرقتها هي البقالات الصغيرة، مو بالأشياء اللي يسرقونها أشياء كبيرة، كان يسرقون أغراض سواء كان عصيرات توافه تعتبر كان الكاشير سليم. ولما تم استرجاع أو تم ضبطهم، تم ضبط معهم أشرطة فيديو، كاميرا فيديو وأشرطة كانت موجود فيها مسجل فيها الجرائم. طريقة توجيه الكاميرا كانت واضح جدا تعكس لك أنه ما كانوا مهتمين ليش هم كانوا يسرقون هذه الأشياء. هم كانوا 4، كان واحد يسوي يمسك الكاميرا وثلاثة هم اللي يسرقون، وكانت الكاميرات موجهة فقط للثلاثة، ما كانت موجهة على أي مكان آخر، علشان الفكرة الأساسية اللي يصير بعدين فيها نوع من عملية الاستنشاء بعد ما يخلصون من الجريمة يروحوا يتفرجون في المقطع اللي سجلوه، يبدون يعيشون هذه النقطة. لما جلست معهم بشكل واضح واحد يوم قالها بصراحة وكان مدرش كان يسوي وكان هو الرأس الكبير لهم، فقال يعني أنا قاعد يعني أعطيه مقدمات هذه اللي ذكرتها، أنه أنت ما تحتاج، انت ما راح يفيدك، ما يزيدك شيء، ما راح يزيدك حاجه، حتى لو زادك بيزيد لك شيء ضئيل جدا، حتى يقول لك سرقت الكاشير الموجود. هنا يبي يحس بفكره اللي هي الدافع الاثاره اللي كان موجوده في التعويض. يعني الان عندك الطمع، نعم طمع يعتبر خيال اجرامي واضح قدامنا، بس لما نجي ندخل اعمق بنشوف عندنا 4 دوافع في هذه القضيه. كان على كلامه بانه شفت الاشياء هذه اللي كلها تحسدون عليها، الاستقرار العاطفي، الاستقرار الاسري، الاستقرار المادي، الاستقرار الدراسي، أصابتني بالملل، فنحتاج نروح لمرحلة نحاول نخاطر فيها بكل هذه المكتسبات. واللي يسمونه الباحث عن الإثارة، احنا بروح أدور على الإثارة هذه اللي ممكن تخليني أخسر كل حاجة دي، كل هذه النقاط الموجودة. بعطيك مثال أوضح،
يشرب نشوة إذا حقق الشيء هذا،
المخاطرة إنه أنا سويت هذا الشيء ممكن أمسك في لحظة وأخسر هذا كله.
حلو،
فهذه النقطة أنتم تحسدون عليها، هي النقطة الرتابة، اعتدت على هذا الشيء، اعتدت انه انا بكره حتخرج وحالقى وظيفه مناسبه لي يعني حياتي رتيبه جدا. يعني الفكره الاساسيه لازم نوصلها بعد هنا من نقطه من الافكار الاساسيه لازم نوصلها، انه التفريط والافراط النقطتين هذه ممكن تصل إلى سلوك إجرامي. يعني من عندك الآن قال لك أنا عندي مشكلة. إيش أقرب مثال لها؟ هي شعور المقامر لما يلعب قمار في هذا المقطع. مية استمراره هو، إحنا نقول ليش ما تخرج، إحنا بمرة نشوفه، لكن هو هي النشوة لما يخاطر بكل ما كسبه في لحظة في حركة واحدة ممكن تضيع.
صح.
وكانك تمشي على الخط. النقطة الثانية والمثال الثاني اللي بعدين بأخذ منكم برأيكم أنتم فيها، هي عملية إنه هذا حقي، إنه هذا جزء من الحق المتروك، الدور المظلومية، دور المظلومية اللي ممكن يعيشه بالنهاية. أنت كم عطيتني؟ خلنا الحين نتكلم الآن. أنت الآن خلنا نقول معك 100 ريال وعطيتني منها 20، ليش ما أخذ 50؟ بالنهاية تقول هذا حقي. طيب أنت كيف حكمت إن هذا اللي 20؟ خصوصا إذا جينا لواقع القصة وشفنا أنه تم رفضه أو حصلت مشكلة ما بينه وما بين البنت اللي كان حيتزوجها واللي هي بنت عمه. هذه النقطة بتضيف له نوع من عملية زيادة المحفز، لأنه لا، يعني أنت الآن حرمتني من حق المادي وحرمتني من حق العاطف، ويرى أنه المسؤول هو عملية التربية. حتى لو قلنا جينا لموضوع التربية ورباع عنده، بيرى أنه ترى هذا ظلمني. يعني ممكن أنا هي تشوفني كأخ مثلا، أو أنت تشوفني كأخ لها، هذا الشيء ظلمني. هو يرى أنه يلعب في دور المنطقة المظلومية، هذا يقول لي هذا حقي أنا، هذا حقي أنا. ممكن أصلا حتى العاطفة اللي تكون مبنية البنت بتكون مبنية على أساس إلى أنه أنت ستقوديني إلى ما هو حقي في النهاية، استحقاق هذه النقطة. خصوصا لو شفنا نقطة مهمة جدا عاطفيا، هي نقطة وفاة الأب في عمر مبكر. لما نفقد أب الأب أو نفقد الأم كبشر، احنا اول 5 سنوات في حياتنا عاطفيا نتعلم من الام ومن الاب. احنا ما نشوف، احنا ما نسمع بشكل كامل، احنا ما نحس، ما نعرف ايش العواطف والمشاعر، ناخذها ونقتبسها او نتعلمها من الام والاب. الى ما نبدا الطفل يدخل المدرسه، بعد كذا يصير في عوامل اخرى تزيد في عمليه التكوين السلوكي. اول 5 سنوات هي عمليه عاطفيه بشكل كامل عند الاب وعند الام بالنسبه للطفل. لما يفقد الطفل الاب أو الأم في عمر، في هذا العمر من سنة أو خلينا نقول من ميلاده إلى عمر 5 سنوات، هو يرى بأنه ضحية، هو ما يفهم هذه النقطة. خصوصا لو صاحبت مثل هذه الجمل إنه مع الوقت إنه راح وارتاح وورطنا فيك، راح وارتاحت منك وورطتنا فيك. هذه الجمل يرى بأنه راح، أو الأب إنه يراها المجرم أو يراها الشخص أو تراها الأنثى، إنه رحيل الأب أو رحيل الأم كان بقرارهم. ركز بالكلمة راح ورطنا فيك، راح تعبنا معك، راح، وكأن القرار قرار مو قرار موت. وهو مع العواطف المتركبة، عملية البحث، عملية أنه هو طفل كان يبحث أنه يشوف الأباء موجودين أو الأمهات، هي الفكرة تكون متركبة في النقطة، هي مش ما صحة ونام وصحة.
جميل الحديث شجون، بس أنا أحس إن حنا طولنا على المشاهدين المستمعين. انسجمت معك صراحة
يا حبيبي. الله يسعدك. بالعكس أنا سعيد جدا.
الله يخليك يا أخي. ما يعني أنا حتى أبغى أسأل، بس من قول انسجام نسيت الأسئلة، لكنك يعني ما قصرت، يعني ألميت يعني حنا كنا بنشوف كيف إريك ودوافعه النفسية وتحليل شخصيته، وبس يعني اعتقد ان احنا هضمنا حق المحقق جيف وما اعطينا حقه، وخصوصا انه ما استسلم.
هذه النقطه، عمليه الذكاء العالي، انت تروح لابعد نقطه ما حد متوقع فيه. انت عارف، شوف، غير ما استسلم، انا بعلمك على حاجه انا عانى منها بشكل عام، ويعانون منها كل اشخاص ممكن يعملون في الاستنتاجات، خلينا نسميها
اوكي
الكونكلوجنز. انت توصف بالجنون، انت ما راح تكون، ما راح يكون معك احد. خلينا من نقطه الذكاء الفائق، هذا معترف فيها، ولكن لابد ان نشير لإيريك بنقطه مهمه، اواسف لجيف بنقطه مهمه جدا، هي عمليه اصراره تجاه او تناقض حقيقه مبنيه على عده امور وحقائق تجاه الامور العكسيه. كانت في امور كثيره تقوده، يمكن احنا ما نبغى نحرق الحقيقه لسه اكثر، بس في امور كثيره كانت توديه لاتجاهات غلط. لو اي محقق ثاني استسلم، كان ممكن يستسلم ويرجع ياخذ الخطوات العكسيه وتطول المده وينجح إيريك في عمليه انه ضلله. ولكن عمليه اصراره تضاف، يعني عمليه انه لما يكون عندك فكره لازم تحارب علشانها، ولازم تجمع لها الادله الحقيقيه عشان تكون واضحة بشكل كبير. النقطة الثانية هي نقطة الذكاء الفائق، عملية أني أنا الآن ما راح أفكر بعقلي كمحلل أو كمحقق، لا، هفكر بعقلي كمجرم، وكيف أنا لما دخلت، من أول ما دخلت إلى ما خرجت، أنا كيف كنت أفكر. هذه النقطة اللي زادت عملية إصرار جيف انه يستمر في هذا النقطه لانه لا زال المجرم عايش في عقله، لانه يعني هو لا زال يفكر في طريقه المجرم.
تمام.
فيشوف انه انا لا انا لسه وصلت لهذه النقطه.
شوف، بدليل انه لما راح لبيته ولما مسك المفاتيح بيده وما كان يمارس حياته الطبيعيه، لكنه ما أهمل الفكرة الصغيرة اللي هي رائحة الصلصال اللي علقت في راسه لما كان عند الـ عند عند الكت في البنت في القبو
المرسم حقها.
أيوة، في المعمل حقها. ربط هذا بهذا، وكان هذا من أكبر الأشياء اللي قادت، مع أنه ترى الفكرة كانت عشوائية ثانوية جاية على الهامش ما خطط لها، لكنه ما أهملها.
شو بقولك حاجة، المحقق الذكي زي جيف هو يعامل عقله كعضلة. أنا أي نقطة تربطني بالحقيقة حتى وإن كانت غير منطقية أنا حروح لها وحبدأ أربطها بالحقائق اللي عندي حتى لو هي منطقية. لما هو مع الخبرات اللي اكتسبها في عملية التحقيق، لما شم الريحة هذه ترى اللي فكر فيها وجذبها له مو بعقله الواعي أبو سبع ثواني،
صح،
عقله اللاواعي قالوا ترى ممكن يكون لها نقطة. هذه النقطة تصير كثير عند الأشخاص اللي يعملون بالخبر أيا كان أيا كان مجاله. مع الوقت حيصير في ربط غريب هو مستغرب في عقله الواعي، ولكن لما يبحر فيه أكثر يلقى هذه النقطة موجودة. هي هذه النقطة الثالثة نذكرها لجيف، هي عملية استفادته من خبرات الموجودة. ما كذب هذه التفصيلة البسيطة، وثق في خبرته إن هي لا لها علاقة. فهذه مش مجرد حدس، لا هي ممكن تكون حقيقة في النهاية.
تمام. ولما جربها يعني ضبطت معه، صار حدسه صحيح.
هذه النقطة بسيطة جدا مستبعدة كان يخطط عليها أصلا، كانت نقطة قوة إريك من نقاط القوة بعد ما تخلص من شريكه، كانت نقطة إنه كيف المفتاح خرج.
بالضبط.
بس كيف خارج المفتاح؟ بالصلصال. كيف علمنا انه صلصال؟ من
يعني لو ما كان، لو ما كان مع البنت، ولو ما فت، لو ما راح وانتقل وعاين وشاف المرسم وشاف الاشياء الغريبه هذه وسال البنت وعرف ايش طبيعتها وايش علاقتها معه،
اصرار.
اي انا لفت انتباهي، وان كانت نختم فيه النقطه، لما كان لما اكتشف جيف من السيد جيمس ان جيمس يقول المفتاح مخبى عندي ولا يعرف، لكن اكتشف جاء المحقق جيف قال صح، وفي الدرج هذا اليمين. السيد جيمس انصدم قال كيف عرفت؟ لأن عقلك الباطن يا سيد جيمس كان يأشر بيدي يقول هنا، زي ما يقول لك احنا الواحد اللي قال شمال مثلا الشمال من هنا، قالك والله رحت المطار من الشمال، احنا ما ندري ان الشمال من هنا، بس انت العهد الذهني واللاوعي عندك انت قاعد تتصور انه انا قاعد الان كذا وجهي شرق هذا الشمال، فلما تتكلم عن المطار تتكلم من هنا
جهه الشمال كانك بتجي.
مثل هذه جيف توقف عندها ما اهملها،
انه استخدمها اصلا
وكانت قاعده له، عرف انه ترى ظنك يا سيد جيمس عن انه ما حد يدري، لا انت الوحيد اللي تعتقد انه ما حد يدري بينما كل حولك يدرون المفتاح هنا.
هذه النقطه، لانه حتى هو النقطه هذه استفاد منها، لانه هو برضو يؤمن فيها في خبره سابقه له.
بالضبط.
يعني لها علاقه مهمه جدا، وعشان كذا حتى رجينا للتبعيه الاخرى حقتها، هي تبعيه ايش؟ تبعيه ريحه الصلصال. هي كلها مرتبطه بالعقل الباطن اللي عنده، هو مؤمن انه عنده عضله قويه مبنيه على الخبرات فامن فيها. نرجع نركز على ثلاث نقاط: الذكاء، الاسرار، وبرضو الثقه في الحدس الموجود بناء على الخبرات الموجوده.
يا سلام يا سلام محمد، انا عاجز عن شكرك،
انا
ابهرتني صراحه، مع اني انا اللي قلت القصه ومع اني يعني استمتعت فيها، لكنك اعدت لي الاستمتاع فيها من جديد.
الله يسعدك، بالعكس انا كنت مستمتع بسمعها.
اتمنى والله ان شاء الله المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات استمتعوا مثل ما انا استمتعت،
يا رب
ونستمتع بالجلسه معك حبيبي
باذن الله.
الله يسعدك.